بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع أثره واقتفى هداه. أما بعد، قبل أن نبدأ يا شباب، نبهني بعض الزملاء أنه أحيانا كان يسبق لساني إلى الحكم التكليفي عن الحكم الوضعي في اللقاء السابق، فحتى ما يكون هناك خلل تنبهوا للمراجعة. الحمد لله الذي شيد بناء الإسلام ومهد قواعده وأحكم أساس الشرع وأيد سواعده، والصلاة والسلام على من بعث هاديا إلى القيم المثلى وداعيا إلى التمسك بالعروة الوثقى محمد أفضل بريته، وعلى آله وصحبه وعترته. وبعد، كنا بدأنا في اللقاء الماضي بتعريف بورقات إمام الحرمين الجويني، وقلنا إن هذه الورقات ألفها هذا الإمام الكبير من أئمة الشافعية المولود سنة 1914 أو 1918، والمتوفى سنة 1978، يعني توفي عمره 59 سنة تقريبا. وقلنا إنه قصد بها الاختصار، وسيأتينا في بعض الجوانب عذر المؤلف عن بعض التقسيمات ذكره في البرهان ولم يذكره في الورقات نظرا لاختصارها. وعرجنا على مقدمات العلوم، وقلنا لكم إن من جمعها هو الإمام الصبان: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه العشرة تسمى مبادئ العلوم. أي علم تدرسه إذا بلغت هذه العشرة فإنك أحطت به غالبا أو بجملته، وإذا أخذت منها تسعة فإنك أصبحت كما يقولون مثقفا، يعني تعرف من كل شيء شيء ومن شيء كل شيء. فإذا عرفت المبادئ التسعة ولم تتعمق في المسائل فأصبحت عندك خلفية عن علم أصول الفقه، وعندك خلفية عن علم البلاغة، وعندك خلفية عن علم الرياضيات، وعندك خلفية عن علم المنطق، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بجملة العلوم كلها لأنها بحر لا ساحل له. وقلنا إن أصل أصول الفقه على الراجح من أقوال العلماء أن أول واضع لهذا العلم هو الإمام الشافعي، أو أول من جمعه في مؤلف، هذا التعبير الدقيق. وإلا هذا العلم كغيره من علوم الشريعة كان منثورا في الكتاب والسنة، ولم يحتج له الصحابة لقوة الطريحة وقربهم من معين النبوة. ثم بعد ذلك لما احتيج إلى بيان طرق الاستنباط وترتيب الأدلة ومعرفة الناسخ والمنسوخ والعموم من الخصوص والإطلاق من التقييد، أرسل رجل من العراق اسمه عبد الرحمن بن مهدي، محدث العراق في عصره المتوفى 83 و100، أرسل إلى الإمام الشافعي يسأله عن هذه الأمور، فأرسل له الإمام الشافعي هذه الرسالة التي عدت أول مؤلف في أصول الفقه على الصحيح. لذلك قال العمريطي: أول من ألفه في الكتب صاحب المراقي: أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، لأن غير قبل الشافعي ما كانوا يحتاجون للاستنباط في الجملة. فجاء الشافعي فبين، قالوا: لم نكن نعرف العموم والخصوص حتى جاءنا الشافعي، لأنه بين طرق الاستنباط. الإمام عبد الرحمن بن مهدي محدث العراق في عصره أرسل له يسأله عن طرق الاستنباط، فكتب له الرسالة. ومن باب الفائدة، الرسالة الموجودة الآن التي بين أيدينا ليست هي الرسالة التي أرسلها الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي، تلك فقدت، وإنما هي نسخة أخرى نسخت فيما بعد ثم رويت عن طريق الربيع بن سليمان المرادي وغيره وخرجت إلينا، وخرجت من مخطوط صعب جدا، فجزى الله من أخرجها. فائدة أخرى: شروح الرسالة أغلبها مفقود، يعني لم توجد إلى الآن، وهناك من جمع بعض شروح الرسالة من خلال الموسوعات الأصولية في كتاب البحر المحيط للزركشي، لأنه ينقل عن بعضها، ينقل عن الصيرفي وينقل عن الشاشي القفال الشاشي. وسمعت أن هناك نسخة من نسخ شرح الرسالة موجود في أسبانيا لكنه مخطوط، وفي بعض اللوحات صف لكني لم أقف عليه، ونسب هذا الأمر إلى الدكتور عبد الفتاح الدخميسي وهو من علماء الأصول في مصر، والله أعلم. الشاهد، نعود إلى المبادئ العشرة، وهي: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله، يعني نسبة هذا العلم، وفضله يعني فائدته، وواضعه كما قلنا، وحكمه واستمداده ومسائله، هذه عشرة. قلنا إن الإمام الجويني إنما تطرق لبعضها لأن غرضه الاختصار، فعرف أصول الفقه كما مر معنا، ثم عرج، وقلنا إن الراجح أنه معرفة أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. وقلنا إن الأصل في هذا النظر إنما هو للمجتهدين، لكن طالب العلم الذي يتدرج في طرق الطلب ومعرفة الفقه والنوازل والمقاصد الشرعية والقواعد الشرعية لا بد له أن يحيط علما بهذا العلم. ولذلك جعلت الورقات من أشهر المختصرات التي يبدأ بها، وقد نظمها العمريطي ونظمها المختار الكنتي، ولا أعرف أحد نظمها غير هذين، لكن هذا الذي اشتهر والمشهور هو نظم العمريطي الشافعي رحمه الله. الإمام الحرمين عرف أصول الفقه ثم ذكر تعريف العلم، ودائما الأصوليون في مقدمات الكتب يتكلمون عن بعض المصطلحات التي تستخدم دائما، فبعضهم يجعل هناك مقدمة منطقية، وبعضهم إنما يعرف العلم لأنه تطرق إلى التعريف العلم بالشيء، فيقولون العلم ومعناه والفرق بين العلم والفقه والإدراك، ثم يتكلمون عن مراتب الإدراك التي تكلمنا عنها، وهي اليقين والشك والظن، وقلنا إن اليقين أعلى المراتب والوهم أدنى المراتب، فالطرف الراجح ظنا يسمى والطرف المرجوح يسمى وهما، والفقهاء لهم نظرة في البناء على الظن وغلبة الظن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. أحيانا لا يكون هذا مجرد يقين وإنما هو ظن أو غلبة ظن، وقاعدة المشهورة التي مرت معكم أن اليقين لا يزول بالشك. ثم تطرق المؤلف إلى بعد تعريف أصول الفقه إلى تعريف العلم ومراتب الإدراك، ثم بعد ذلك دخل في أقسام الحكم، وقلنا إن الحكم حتى تفهم الصورة حتى تفهم فلسفة هذا العلم، الآن نحن مكلفون ونأخذ هذا التشريع من النصوص، طيب فالذي نأخذه من النصوص نخرج بأحكام، هذا الذي يتعلق بالمكلف، أما القصص والأمثال وغيرها فإنما نأخذ منها العبر، أما الحكم إنما نستقيه من الأدلة، هذا عمل المجتهد. وقد ذكرت لكم مثالا ذكره بعض الوصولين المعاصرين، قال هناك صياد على نهر أو بحر ويحمل سنارة وصاد سمكة، هذا الصياد هو المجتهد، وهذه السنارة هي أصول الفقه، والسمكة التي اصطادها هي الثمرة الفقهية، حتى تعرف دور أصول الفقه، مع أنه كاشف لكثير من مسائل المقاصد الشرعية، حتى قال الطاهر بن عاشور وهو يرى أن المقاصد علم مستقل وليست وإنما هي لها علاقة بالأصول، لما تكلم عن أبواب أصول الفقه قال ومن وراء ذلك خبايا في آخر أبواب أصول الفقه المغمورة لا يصل إليها المتعلمون إلا عن سآمة، ولا الدارسون إلا الذين رزقوا الصبر على الإدامة، فبقيت ضئيلة ومنسية وهي بأن تعد في علم المقاصد حرية. يعني هو يقول أن المقاصد موجودة في الأصول لكنها في آخر أبوابه، يقصد في باب المناسبة والعلل والتشريع والتعليل إلى آخره. فالشاهد أن له علاقة بعلوم أخرى، له علاقة بعلوم القرآن كما سيأتيكم إن شاء الله تعالى في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها هو الكتاب القرآن الكريم، وله علاقة بالسنة، وسيأتيكم هذا في العلاقة بالدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها وهي السنة. بعض الطلاب الآن مثلا تجاوز المستوى الثاني، لو سألته ألم تدرس المصطلح سيقول لك نعم، تقول له ألم تدرس كتاب السنة في الأصول يقول لك نعم، لكن لو فكر سيجد أنه درسه في المصطلح من ناحية الثبوت وصح وترتيب الأحاديث في الحجة المتواتر الآحاد، لكنه درسه في الأصول من ناحية الاحتجاج به، هل يثبت به الحكم، ما الفرق بين المرسل عند المحدثين والمرسل عند الأصوليين، المتواتر هل يفيد الظن أو يفيد القطع، لكن في الحديث ما يقول لك المتواتر يفيد القطع، يقول لك المتواتر أعلى درجات الصحة، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه 70 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعلى درجات الصحة. هنا ننظر إلى الثبوت، وهنا ننظر إلى الدلالة أو الدلالة في علم الصرف، ومن باب الفائدة الدلالة والدلالة والدلالة مثلثة الدال وكلها بمعنى واحد، والأولى أن تقول الدلالة ثم الدلالة ثم الدلالة وكلها صحيحة، والمثلثات جمعها بعض العلماء في مؤلفات مستقلة، لكن المشهور عند النحاة أن المثلث الذي يختلف به المعنى، يعني تكون الكلمة تأتي بالضم والكسر والفتح وتختلف ويختلف المعنى في كل حال، وقد ألف فيه قطرب مثلثه المشهور مثلث قطرب، ومن أوسع ما ألف فيه كتاب ابن مالك المشهور الإعلام بمثلث الكلام، ومن أمثلته الحلم والحلم والحلم والسلم 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 والحجر والحجر والحجر، هذه كلها تختلف المعاني، لكن الدلالة والدلالة والدلالة كلها بمعنى واحد. طيب توقفنا على أي نقطة؟ المؤلف تناول التعريف وتكلم عن مراتب الإدراك، ثم دخل في الحكم، وقلنا إن الحكم حتى نستدل من الدليل نستخرج الحكم، ما هو هذا الحكم الشرعي؟ سيعرفك بالحكم ثم سيعرفك بالأدلة التي تأخذ منها الحكم، وهذا تقسيم وسيأتينا الكلام عن التقسيمات. فقالوا الحكم أصله في اللغة كما مر معنا المنع، ومنه حكمة الدابة التي تكون في فمها حتى تمنعها من العدو، والحكم القضاء، والحكم المنع. ومنه قول الشاعر جرير بن عطية الخطفي يهجو بني حنيفة، الشاعر المشهور يقول: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، لأنهم تكلموا عليه وعلى قومي، إني أخاف عليكم أن أغضب. أبني حنيفة إنني إن أهجكم أدع اليمامة لا تواري أرنبا. واليمامة أرضهم في ذلك الوقت، وهي الرياض حاليا تقريبا. يقول: إذا تكلمت فيكم لن أدع أرنبا يتوارى، يعني لن سأفضحكم، سأجعل كل شيء مكشوفا، فأدع اليمامة لا تواري، يعني تخفي أرنبا، يعني كناية عن الصغر، يعني سأفضحكم. وطبعا مر معكم أن الحكم في الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. هذه الثلاثة الأقسام هي أقسام الحكم، فإما أن يكون بالاقتضاء أو التخيير فيسمونه حكما تكليفيا، أو يكون بالوضع، يعني وضعه الشارع علامة على كذا، سببا أو شرطا أو مانعا أو رخصة أو عزيمة أو صحة أو فسادا أو إعادة أو قضاء، فيسمى حكما وضعيا. فالأول يسموه إيش؟ تكليفي. وقلنا لكم أن المؤلف قصد الاختصار، لكن الجماعة، أنا أريد أن أذكر لكم بعض الفوائد التي قد لا تمر عليكم، لكن بعض العلماء يراه سبعة أقسام ليست خمسة، ليس واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام. بعضهم يقسم الحرام إلى تحريم، عفوا المكروه إلى مكروه تنزيها ومكروه تحريما، وبعضهم زاد مرتبة تسمى مرتبة العفو لحديث الخشني وما سكت عنه فهو عفو. هذا الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، إذن هو يتعلق بالمكلف، وإما أن يكون اقتضاء يعني طلبا، أو تخييرا سوى الشارع فيه بين الفعل والترك، أو وضعا وهو الحكم الوضعي. الحكم التكليفي سمي تكليفيا كما مر معنا عند جماهير الأصوليين، خلافا طبعا لكثير من المتأخرين وابن القيم الذي يقول أن الشرع لا يصف التكليف. قالوا: إنما سمي تكليفا لأن فيه كلفة ومشقة، فزوال الشمس عن كبد السماء هذا لا يعنيك أنت كمكلف، وإنما هو سبب لدخول وقت صلاة الظهر مثلا، لكن الواجب المندوب المباح المكروه الحرام هذه تتعلق بالمكلف، فسمي تكليفيا لما فيه من كلفة ومشقة والتزام من المكلف، ولارتباطه غالبا بالثواب والعقاب. فسيأتينا الاعتراض على الثواب والعقاب، ومر معنا الاعتراض على الثواب والعقاب. ومادة تكلف بمعنى الشيء الذي فيه مشقة، ما يأتيك شخص تقول احمل هذا المنديل فتقول كلفني حمل المنديل، هذا ما يقبل. لكن التكليف دائما يكون فيه كلفة ومشقة، وقد ذكرنا لكم بيت الشاعر الذي قال عن زوجته: تكلفني إذلال نفسي لعزها، وهان عليها أن أهان لتكرم، تقول سل المعروف يحيى بن أكثم، فقلت سليه رب يحيى بن أكثم. هو عزيز نفس، فطلبت منه أن يطلب أحد كبراء العرب وهو لا يريد أن يذل نفسه، فقال: تكلفني إذلال نفسي لعزها. تقول التكاليف الشرعية، واضح؟ وكلفني بمهمة كذا، يعني شيء صعب. الخنساء رضي الله عنها رثت أخاها صخرا في قصيدة مشهورة، تقول تمدحه فيها وترثيه، تقول: أعيني لا تبكيان صخر الندى، قصيدة طويلة، ثم تقول فيها: يكلفه القوم ما نابهم أو عالهم وإن كان أصغرهم مولدا، يعني يجشمونه من الصعاب الشيء الكبير وإن كان هو أصغرهم سنا، ولا يكلف الصغير إلا إذا كان راجح العقل نبيها إلى آخره. فهي ترثي أخاها صخرا وتمدحه، هذه مادة تكلف، ولذلك أخذها العلماء قالوا حكم تكليفي، وهو الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. وقلنا لكم أن هناك من زاد أقساما أخرى، والتقسيم هذا ليس عادة ليس تقسيما متضادا، وإنما هو تقسيم من باب التنوع والنظرة، وسيأتينا هذا في تقسيم الكلام إن شاء الله تعالى. فجعلوا، قال العمري طبعا لما جمعها قال: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، فجمع الخمسة، والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، خمسة، الحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، صارت خمسة. وقلنا لكم إن الحنفية يقسمون الكراهة إلى كراهة التنزيه وكراهة التحريم، عندهم كراهة التنزيه أدنى درجة وقد ثبتت بدليل ظني، بخلاف كراهة التحريم تكون ثابتة بدليل قطعي، والجمهور عندهم الكراهة على مرتبة واحدة. في نقطة ما أشرت لها المرة الماضية، وهي أن تعبير بالكراهة للمحرم وارد عند بعض العلماء المتقدمين، وهو تعبير القرآن، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرما. كما أن الحرام قد يطلق في القرآن أيضا كما أشرنا إلى الحرام اللغوي وليس الحرام الشرعي، تقول تعالى: وحرمنا عليه المراضع، يعني المنع، منعناه من أن، وحرام على قد، نعم، وهكذا، يعني قد يستخدم هذا مكان هذا، لكن الكلام في اصطلاح الأصوليين هذا يسمى حكم تكليفي، واجب مندوب مباح مكروه وحرام. التعريفات كلها مرت معكم، والمؤلف ربطها بالثواب والعقاب، يعني ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا المشهور عندكم، هذا معترض، معترض بأن الله سبحانه وتعالى قد يعفو عن صاحب الفعل. يعني لما تقول الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ممكن يأتيك شخص يقول الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هب أنه ترك واجبا ولم يعاقبه الله سبحانه وتعالى، إذن انخرم عندك التعريف. فأجابوا عن المؤلف قالوا إنه ينطبق، التعريف يكون صحيحا ولو انطبق على واحد فقط، يعني لو الله سبحانه وتعالى عذب واحدا فقط على ترك واجب فإن التعريف صح بذلك. وبعضهم قال الأولى القيد أن يكون أن يربط بالطلب، فيقال ما طلبه الشارع طلبا جازما، واضح؟ وضابطه أن يعاقب تاركه، هذا الواجب، ويثاب فاعله، وعكسه الحرام إلى آخره. أيضا تكلمنا عن المباح، وقلنا إن المباح من الباحة والإباحة، وهي الشيء المفتوح. والشاعر يقول ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا، فالمباح أصله ما سوى الشارع بين فعله وتركه، والشيء المباح هو المتروك، مثل الكلاء والباحة المكان المفتوح وفناء المنزل يسمى باحة، واضح؟ وقلنا إن المباح إنما سمي مباحا أدخل عفوا في القسمة، إما مسامحة وتكميلة أو لأنه من نية يتحول إلى أحد أقسام الأخرى. ثم تكلمنا عن المكروه والحرام وأقسام الحكم الوضعي التي أشار إليها المؤلف، لم يذكرها كاملة وإنما ذكر السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، وهما وصفان يوصف بهما الفعل بموافقة الوجه الشرعي أو عدم موافقة الوجه الشرعي، فيقال هذا فعل صحيح وهذا فاسد، وهذا طبعا كله في الظاهر، وأما الباطن أو الاعتداد أمره إلى الله سبحانه وتعالى. المنافقين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الأول في القرن المفضل، ومع ذلك قال القرآن في الدرك الأسفل من النار المنافقين، صح؟ يعني هذا لنا الحكم في الظاهر. هذه جملة الأشياء التي بدأ بها المؤلف. هذا التقسيم الذي ذكره وسيأتينا في تقسيمه للمسائل، هذا تقسيم جملي، وعليه بعض العلماء. عند الحنفية يبدأون بدلالات الألفاظ، ما يبدأون بالحكم، يبدأون بدلالات الألفاظ. وهناك كثير من المالكية يبدأون بالأدلة، ما يبدأون بالحكم. قال اليوم سنبدأ في أبواب أصول الفقه، وقلنا لكم سابقا أن التعبير باب في الكتب هو تعبير مجازي، يعني كما هو الباب الحسي أنه الدخول إلى القاعة، كذلك لما تقول باب الطهارة يعني هذا أوان الشروع والدخول إلى مسائل الطهارة، استعارة من الباب الحسي. فالمؤلف لما قال أبواب أصول الفقه أي الأبواب التي اشتهر تقسيم الأصول إليها في نظره هو، وسيأتينا في بعض التقاسيم التي اعترض عليه فيها أو انتقدت أنه اعتذر عنها في البرهان لأنه نظر إلى شيء معين. يعني هو الآن سيقول لك أنه ما هي الأبواب التي سأتكلم عنها في ورقاتي. بعض الطلاب سألني قال الورقات إذا قلت أنه جمع قلة طب ممكن تكون أكثر من 10 صفحات، ومشهور أن جمع القلة يكون من 3 إلى 9. طيب من قال لك أنه لا بد أن يكون في 20 ورقة؟ هذه الطباعة الحديثة، لكن لو رجعت إليه في المخطوطات ممكن تجده في 6 ورقات أو في 7 ورقات أو 9 ورقات، صحيح؟ ولو أعطيناه ورق من البردي الآن أو كرانيف من النخل وقلنا له انسق عليها الورقات ممكن ينسق الورقات كلها على قطعة من الخشب، واضح؟ فنتكلم عن عهد المؤلف لما قال هذه ورقات، وقد يكون استعمالا مجازيا المقصود به القلة لا النص على فعلا على جمع القلة. طبعا كما قلنا هذا التقسيم إنما هو تقسيم الارتضاء رحمه الله وتقسيم الجمهور، الحكم، الأدلة، ثم الدلالات، ثم الاجتهاد والتقليد في الأخير. القياس أخره بعض العلماء كالغزالي لأنه يروه من دلالات الألفاظ، واضح؟ وبعضهم أخره لكثرة الخلاف فيه، روي هذا عن بعض العلماء. قال التبويب الذي ذكره المؤلف أقسام، أنا طلبت نسخة من النص الذي عندكم حتى لأنه في اختلاف في النسخ. قال أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس، شوف لو تلاحظ أخره مع أنه ذكر قبله الأدلة، والحظر والإباحة. طبعا الحظر والإباحة هنا جزء متعلق بالمباح الذي ذكرناه، لكنها مسائل تفصيلية في هل الأصل في الأشياء الإباحة أو لا، هو الاستصحاب المقصود به هنا الاستصحاب كما سيأتينا، وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. هذه هي المسائل التي ذكرها إمام الحرمين. فيه نقطة أحب أن أشير إليها، ستجد أن كثير من الشراح أو بعض من النظم مثلا العمريطي قال أبوابها 20 بابا تسرد وفي الكتاب كلها ستورد. لما تأتي إلى بعض الشراح يقول لك لا هي 15 بابا، وتأتي إلى البعض الآخر يقول لك 17 بابا. هذا من باب خلاف التنوع. اسمك يا شيخ؟ نعم اسمك أيمن. قسم الطلاب، فقال لي سأقسم الطلاب بحسب الجنسيات لأن الجامعة فيها طلاب منح، هذا اعتبار. والشيخ ما اسمك؟ محمد قلت قسم الطلاب، قال سأقسمهم بحسب المستويات، لأن هناك طلاب في مرحلة الدراسات العليا، هناك هذا اعتبار، ولا الطلاب هم الطلاب. فكذلك المتائل، من رأى أنها 17 رأى أن العام والخاص باب واحد، ومن رأى أنها 20 قال الباب العام باب الخاص وهكذا، فهو اعتبار ونظر وليس تضاد. يعني من رأى أنها 20 قسم تقسيم أكثر، ومن رأى أنها 15 مسألة فقط 15 مسألة فقط نظر إلى شيء آخر وهكذا. فالمؤلف هنا نص على هذه المسائل التي ذكرها، وهي غالبا تدور حول ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته، وأنصحكم بالاطلاع عليها ولو من باب فقط الاطلاع على بعض الجزئيات، لأن الشافعي رحمه الله أسلوبه سهل جدا وواضح، وقد توفي سنة 400 وكلامه أوضح من بعض العلماء الذين في 500 و600، لأنهم تأثروا بعلم المنطق وأدخلوا في أصول الفقه ما ليس منه. حتى الغزالي كان يرى أن المنطق لا بد له في الأصول، الذي أدخله يعني نوعا ما بدون تصريح هو إمام الحرمين، لكن أول من نص على أهميته ولزومه هو إمام الغزالي. ومعروف كلام ابن تيمية رحمه الله يقول أنه علم لا يفهمه الغبي ولا يستفيد منه الذكي. والصحيح أن جواز الاشتغال به فيه أقوال، فالذي ينبغي أن يعلم به كلام العلماء وأوجه الحجج والردود والاعتراضات والمناظرات، هذا لا بد أن يعلم. وأما ما فيه يعني التكلف في إثبات الصانع وردود رد صفات الله سبحانه وتعالى وكذا، هذا لا ينبغي أن يشتغل فيه، والأولى أن يشتغل بما هو أولى منه ككتاب والسنة. بدأ المؤلف بقال القسم الأول الكلام. الكلام هذا الباب، هذه بداية دلالات الألفاظ عند الأصوليين، غالبا يبدأونها بتعريف الكلام، ومسألة أخرى تسمى مبدأ اللغات وتقاسيم الكلام والأسماء أو القياس في اللغة، غالبا يبدأون بهذه المسألة. ولو فتحتم كتاب المزهر في علوم اللغة للسيوطي ستجدون أنه بدأ بهذه المسائل. هذا يعود بنا إلى استمداد علم أصول الفقه. علم أصول الفقه يستمد من 3 علوم، يعني يستقى ويؤخذ، مع أن له علاقة بعلوم كثيرة أخرى، لكن في الجملة له علاقة ب3 علوم: العقيدة أو علم الكلام، والأحكام الشرعية، واللغة العربية. ثلاثة علوم: الأحكام الشرعية، العقيدة، ويسمى أحيانا علم الكلام. وذكر شيخنا الشيخ سلمان الحيلي أن سمي بعلم الكلام على الراجح لأنه أعظم مسائله مسألة علم الكلام، وقيل لكثرة الخوض والكلام فيه. لماذا سمي علم التوحيد وعلم العقيدة، لكن لماذا يطلق عليه دائما علم الكلام ويسمون المتكلمين؟ لأن أعظم مسائله مسألة الكلام، والتي أدت إلى الخلاف بين أصحاب المذاهب الأولى، بين الماتريدية والأشاعرة والمعتزلة والخوض في صفات الله سبحانه وتعالى، فانقسمت هذه الفرق. واضح؟ إذن عندنا العلم يستمد من 3 علوم، وبالتالي إذا قرأت مسألة في الأصول ووجدت لها علاقة باللغة لا تستغرب، لأنه يستمد من أحد 3 علوم، من 3 علوم أحدها هو علم العربية وعلم الكلام. والسبب في ذلك الكتاب والسنة، المعين الأول للأحكام جاء بلغة عربية، والذي لا يفهم اللغة العربية لا يستطيع أن يستنبط المراد من الكتاب والسنة. طيب، الشيء الثاني قالوا لأن الفهم الأدلة والترجيح فيما بينها لا يكون إلا للعارف بدلالات اللغة. تخيلوا شخصا جاء إلى قول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وجاء وهو لا يعرف المشترك اللفظي، وجاء إلى لفظ القرء، كيف سيحكم؟ هل تعتد المرأة ب3 أشهر، ب3 أقراء حيض، أو ستعتد ب3 أقراء أطهار؟ كيف سيرجح بين هذه الأشياء إذا لم يكن يعرف المشترك اللفظي كما سيأتينا، مع أن الكل جاءت به لغة العرب؟ فالعرب يقول: يا رب ذي ضغن علي فارضي، له قروء كقروء الحائض، ويقال حاض الوادي، يعني سالة. فجاء القرء بمعنى الحيض. وقال آخر يصف قائدا أنه منشغل بالحرب ومنشغل عن نسائه، قال: وفي كل عام أنت جاشم غزوة تقر لأقصاها عظيم عزائك، مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. من الذي يضيع قروء النساء؟ الشخص المشغول بالحرب، يعني وقت الحيض لا يقرب. قال: ضاع فيها من قروء نسائك، يعني أنت تضيع القرء وهو الطهر ولا تأتي نساء. فجاء بالمعنيين في لغة العرب. هذا الذي لا يفهم دلالات لغة العرب لا يستطيع. كما تأتينا في باب الناسخ والمنسوخ: لام علي رضي الله عنه رجلا يفتي بالناس ويحدثهم وهو لا يعرف الناسخ والمنسوخ، جاء إليه وقيل له: توفي فلان وترك زوجته، فما هي العدة؟ قال: تعتد سنة مثلا لقول الله سبحانه وتعالى، هذا مثال لأنه مسجل، قال مثال لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا كلام في القرآن صحيح، لكنه لا يعرف أن هذه الآية منسوخة فيضيع الناس. فهمتم؟ فمعرفة الدلالات ومعرفة الناسخ والمنسوخ كلها آلات في أصول الفقه. هذه الثلاث العلوم هي في الجملة التي لها علاقة بأصول الفقه، لكنه له علاقة بعلوم القرآن، وله علاقة بالبلاغة، وله علاقة بالجدل، وله علاقة بالمنطق، وله علاقة بالمقاصد، وله علاقة بالتقعيد الفقهي، كما سيأتيكم أن هناك قواعد أصولية وفي نفس الوقت هي قواعد فقهية، وهو من علوم الآلة في الجملة. المؤلف قال: باب الكلام. دائما يبدأون بالكلام في الدلالات، والكلام هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة. نحن نتكلم هنا عن أصول الفقه، وليس عن اللغة، وليس عن البلاغة، وليس عن النحو. نتكلم عن أصول الفقه. الكلام عند الأصوليين أعم منه عند النحاة، ولذلك قال السبكي وابن الحاجب، ابن السبكي وابن الحاجب: إن الأصوليين زادوا على كثير من المسائل النحوية التي ذكرها النحاة. وهذا يصلح بحث في مرحلة الماجستير، المسائل التي زادها الأصوليون على النحاة، لأنه يحتاج استقراء. في معاني صيغ الأمر زادوا معاني لم يذكرها النحاة، في معنى الكلام زادوا معاني لم يذكرها النحاة. كثير من المسائل لو تتبعتها ورجعت إلى كلام العلماء ستجد أن الأصوليين زادوا على كلام النحاة في بعض الجوانب المتعلقة باللغة. فالكلام عند الأصوليين أعم منه عند النحاة، لأن الكلام عند النحاة اللفظ المركب المفيد بالوضع. ومر معكم إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع، يعني وضع للإفادة، لأن النحاة يشترطون الإفادة في الكلام، خلافا لأبي حيان. يعني لو كان شخص سكران وقال: لا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، هذا كلام سليم، لكن عند الجماهير لا يسمى، لأنه غير مقصود، لم تقصد به الإفادة. لا بد أن يكون مقصودا وضع للإفادة، وخرج منه كلام النائم والناسي والسكران إلى آخره. بخلاف الأصوليين الكلام عندهم أعم، ولذلك قالوا: هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة. طبعا ذكروا معنى الكلام في اللغة، وهذا هو الراجح فيه. بعض العلماء ذكر أن الكلام في اللغة يطلق على الخط ويطلق على الإشارة، وهذا كلام غير صحيح، بل هي تدل على الكلام. وإلا ما سمى الله سبحانه وتعالى إشارتها كلاما في قوله: فأشارت إليه، قال: في المهد لا نكلم في اليوم إنسية فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم؟ الإشارة لم يسميها كلاما، لأنها تدل على شيء لكنها لا تسمى كلاما. بعض العلماء يقول تسمى كلام، وكذلك الخط أيضا. وذكروا بيتا قالوا: عشية مالي حيلة غير أنني بلفظ الحفى والخط في الرمل مولع، يعني كأنه سمى هذا الخط الذي يخطه في الرمل كلاما، لأنه يترجم فيه كلامه. والصحيح أن الكلام هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة. هذا الكلام ينقسم باعتبارات مختلفة. أشار المؤلف إلى تقسيم، لكن التقسيم الأوضح أن تقول إنه ينقسم إلى مفيد وغير مفيد. ثم الكلام المفيد ينقسم إلى حقيقة ومجاز، ثم الحقيقة تنقسم إلى حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، ثم المجاز ينقسم إلى علاقات المجاز الكثيرة، أو تقول أنه ينقسم إلى مجاز وتقي. يعني عندنا تقسيم إلى مفيد وغير مفيد. المفيد ينقسم إلى حقيقة ومجاز، الحقيقة تنقسم إلى حقيقة لغوية وعرفية وشرعية. بعض العلماء أيضا عرف الصوت هذا الخارج، قال: الكلام الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية. وبعضهم قال: الناتج عن اصطلام الأفلاك، يعني عرفه تعريفا حسيا. وبعض العلماء الذين اهتموا مثل الثعالبي وبعض علماء العربية الذين اهتموا بترجمة وصف الكلام حسيا، يعني ما الذي مثل التجويد لما تقول طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، يعني وصفوا حركة اللسان في الفم مع اصطلام الحروف مع تحرك اللسان كذا أنه يخرج الكلام، يعني وصفوه فسيولوجيا، ولا ماذا يسمى علم الجسد؟ لا، ماذا يسمى علم الجسد يا شباب؟ نعم، بيولوجيا، أحسنت. طيب، قال: المشتمل على بعض الحروف الهجائية ليخرج أصوات البهائم إلى آخره. والمركب طبعا لأن الغير المركب لا يسمى كلام. ثم قال: المفيد لأن الكلام الذي لا يفيد كعكس كلمة زيد أو لا يسمى كلام عند النحاة، خلافا لأبي حيان. وقلت لكم أن شرط الإفادة شرط عند جماهير النحاة، ولذلك قال عندكم في كل من عرف الكلام قال: المفيد بالوضع أو الذي وضع للإفادة. ثم ذكروا أقسامه المشهورة عند النحاة، قالوا: أقسام الكلام التي لا يخرج عنها كما سيأتينا: الاسم والفعل والحرف. فما دل على معنى في نفسه يسمى اسم، مثل عبد الرحمن ومحمد، وما دل على معنى في نفسه واشتمل على زمان يسمونه فعل، ولذلك قالوا: ماضي ومضارع وأمر. وما دل على معنى في نفسه على معنى في غيره يسمى حرف، تقول أكلت بالملعقة أو بيدي، واضح؟ وبسم الله استعانة، والكتاب لي للملكية اللام، فالحرف يدل على معنى في غيره. وهذه الثلاث الأقسام لا يخرج عنها الكلام، لو أخذت أي نص بالعربية ستجد أنه إما أن يكون اسم أو فعل أو حرف. ثم قال المؤلف، وهذا انتقد عليه، ما الذي يتركب منه الكلام؟ ينظر دائما للأقل، وإلا الكلام ممكن يكون كلام طويل جدا. فقالوا أقل، هذه قاعدة احفظوها، أقل ما منه الكلام ركبوا، أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كركبوا، هذا أقل ما يتكون منه الكلام. المؤلف زاد أقسام أخرى انتقدت عليه لأن فيها تقديم، والصحيح أن هذان القسمان أن هذين القسمين هم الذين يتكون منهم الكلام، إما أن يكون اسم وفعل أو اسمان أو اسم وفعل، وسيأتينا كلام المؤلف عن التقسيم الزائد. قال اسمان يعني حقيقة، مثل قولك هذا أحمد أو ذا أحمد مبتدأ وخبر، أو اسم وفعل مثل استقم واركب الفعل والفاعل، عفوا اسم وفعل مثل استقم يعني استقم أنت بالتقدير، أو قام زيد. ثم قال المؤلف أو فعل وحرف، هذا الذي انتقد عليه لأنه لا يكون هذا التركيب إلا بتقدير، والكلام لا يتركب من فعل وحرف، هذا الذي ذكره إمام الحرمين رحمه الله. لو تمشي معي في النص حتى يراه الطلاب، قال أو فعل وحرف، بل الاسم لا بد منه. فإذا قلت فعل وحرف كقولك مثلا ما عندكم النص؟ طيب فعل وحرف، هذا مثل ما يا زيد، هذا مثال للفعل والحرف، لكن التقدير في ياء النداء أدعو زيدا فهو فيه مقدر. الشاهد ضعوها عندكم كقاعدة أن المتفق عليه هو الأول والثاني، أن الكلام يتركب من اسمان أو من اسم وفعل، غير هذا فيه خلاف لأن فيه تقديرا، وإنما ينظر إلى الذي يتركب منه صراحة، وإلا المقدر معتبر في اللغة. ولذلك قالوا وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، لو جاءك شخص قال من عندكما فقل زيد، معنى كلامك عندي زيد، ولما أقولك ما اسمك فتقول عبد الرحمن، يعني اسمي عبد الرحمن. وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، يعني المعلوم إذا حذف أحيانا يكون فيه جانب بلاغي، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، هذا الكلام بمجرده أوصل الفكرة إلى الذهن، يعني الأبرار في نعيم لبرهم والفجار في جحيم لفجورهم، فسكت عن المعلوم في الذهن، واضح؟ طيب قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. هذا الجزء هو الذي قلت لكم الأولى أن نقول مفيد وغير مفيد، ثم نقول ينقسم المفيد إلى حقيقة ومجاز، ممكن أيضا هذا من ناحية البلاغ، لكن ممكن من ناحية الجانب اللغوي أن نقول إن عفوا البلاغي أن نقول إنه ينقسم إلى خبر وإنشاء، أولى من أن تقول إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، لأن هذه الأقسام بعضها داخل في بعض. الخبر ما يصح أن تقول لقائله صدق أو كذب، والإنشاء ما عداه مثل الاستفهام، لو قال لك شخص هل زيد موجود ما يمكن أن تقول له صدقت أو كذب، طبعا هذا تقسيم بلاغي. لو تلاحظون المؤلف قال الأسفل، هذا الموجود في الأسفل، قال ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، مع أن الأمر والنهي والاستخبار من أنواع الإنشاء، واضح؟ فالأولى أن تقول خبر وإنشاء، وتكون الأقسام الثانية لأنواع الإنشاء، وهي الاستخبار كما قلنا في الماضي، قلنا استفعال دائما تدل على الطلب، فلما تقول خبر يعني ما يصح أن يقال لقائل صدق أو كذب، لما تقول استخبار يعني طلب الخبر، وهذا يكون بالأمر ويكون بالنهي. ثم ذكر المؤلف أقسامه. هذه الجزئية لو رجعتم إلى كتاب البرهان اعتذر عنها المؤلف لأنه توسع هناك، وقال إنه إنما قصد مراد المتكلم، يعني أن المتكلم إذا تكلم إما أن يأمر أو ينهى أو يخبر أو يستخبر، فهو لا يتكلم عن التقسيم الذي أراده العلماء، فهمتم؟ والذين شرحوا اعتذروا له وقالوا إن المفترض أن تكون الأنواع هذه داخلة في الإنشاء، فالتقسيم الصحيح الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، هذا باعتبار، وينقسم إلى حقيقة ومجاز كما سيأتينا، وينقسم إلى مفيد وغير مفيد، كل هذه تقسيمات للكلام باعتبارات مختلفة.
فباعتبار ما يدل عليه حقيقة ومجاز، وباعتبار الطلب وعدم الطلب إلى حقيقة إلى خبر وإنشاء، ثم سيأتينا أنواع الإنشاء التي ذكرها المؤلف. هذا التقسيم الثاني الذي ذكره، ثم قال وخبر واستخبار. طبعا قلنا إن هذا التقسيم غير حاصل، وفي الأصل أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. الإنشاء طبعا إحداث لفظ، إحداث معنى بلفظ يقارنه في الوجود كأعطيت وخذ إلى آخره. والثاني قلنا الخبر، وهو التحدث عن من خبر من أمر قد حدث، ولذلك يوصف بالصدق والكذب، يعني يصح أن يقال لقائله صدق أو كذب. يقابل عند المناطق القضية، لما تقول قضية أيضا هي تقابل الخبر عند البلاغيين. القضايا هي الخبر والإنشاء، لما تقول العسل حلو هذه قضية، واضح؟ مقدمة، وكل حلو لذيذ العسل لذيذ، هذه في المقدمات المنطقية. الشاهد أن هذا التقسيم باعتبارات مختلفة، وقلت لكم أن هذا الاعتبار يختلف بالنظر، كما مثلنا قلنا لو قلنا لأي من قسم الطلاب فقال سأقسمهم بحسب الجنسيات، وقلنا لمحمد قسم الطلاب قال سأقسمهم بحسب المعدلات، وقلنا لثالث قسم الطلاب قال سأقسمهم بحسب السن. الطلاب هم الطلاب، ولكن اختلف النظر، فإذا نظرت إلى ما يدل عليه قلت حقيقة ومجاز، وهكذا. قال طبعا سبب الانتقاد الذي ذكروه، قالوا لأن الأمر والنهي كلاهما من الطلب، فالأمر طلب إيجاد الفعل، والنهي طلب الكف، والاستخبار كذلك الذي هو الاستفهام فهو أنواع، نوع من أنواع الإنشاء، والخبر مستقل بذاته لأنه قيل يقبل التصديق أو التكذيب كما ذكرنا قبل قليل. تقول جاء زيد، مات زيد، ممكن شخص يقول لك صدق فلان أو كذب، لكن لما تقول ما اسمك لا يمكن أن تقول، لأن هذا إنشاء، لا يمكن أن تقول له صدقت أو كذب. هذا التقسيم الجملي الذي يستخدمه العلماء دائما في البلاغة وفي الأصول. أما التقسيم الذي ذكره هو رحمه الله فهو غير وارد، وقد اعتذر له في البرهان أنه إنما قصد ما يريده المتكلم إذا تكلم في الجملة، وهو يقصد الاختصار كما مر معنا. قال وينقسم إلى تمني وعرض وقسم. التمني يعني تمني حصول الشيء رجاؤه، ومنه قول الشاعر ألا أيها الليل الطويل أن أنجلي. الآن لما جاء أمر القيس وكان جالسا في الليل وطال عليه الليل وكيف؟ طيب لما هذا التقسيم الإنشاء هو ذكر معاني صيغ الأمر، فذكر منها التمني وذكر منها العرض وذكر منها القسم. لما يأتي الشاعر يقول هو الذي يوصل لك فكرة أن الطلب طلب إيجاد الفعل نسميه إيش؟ خذ. ماذا تسمي هذا؟ أمرتك بأن تأخذ هذا، صحيح؟ يعني طلبت منك إيجاد الأخذ، أكتب، افعل، صيغة افعل، يعني طلبت منك الكتابة، هذا يسمى أمر. يريد يوصل لك أن هذه الصيغة أحيانا لا تدل على طلب إيجاد الفعل، وهذا المثال. فذكر ثلاثة أنواع، في إشكال، ذكر ثلاثة أنواع من أنواع الطلب، يعني يأتي لها معاني، تأتي لها صيغ الأمر، وذكر منها التمني. فلما جاء أمر القيس مثلا وقال ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، ألا انجلي هذا فعل أمر مؤكد، صح؟ هل الشاعر يأمر الليل أن ينتهي أم يتمنى لأنه طال عليه؟ وغالبا الليل يطول على من؟ مرتاح البال أو مشغول الذهن؟ مشغول الذهن. فكأن الشاعر حتى لما شبهه قال فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، يعني خيطت، يعني ما تتحرك. وشبهه بالجمل قال فأرد فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف إعجازا وناء بكلكل. تعرفون الجمل كيف يقوم؟ يعني على مراحل، الجمل لا يقوم هكذا مرة واحدة. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف إعجازا وناء بكلكل، هكذا يقوم الجمل، يعني يشبه الليل طول الليل. الشاهد أنه إنما أراد لما قال ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، يعني يتمنى أن ينتهي هذا الليل لأنه طال عليه، واضح؟ وهو كان محبا طبعا امرؤ القيس، فلعله كان عاشقا أو كذا، فطال عليه الليل فتمنى. الشاهد أن الصيغة جاءت صيغة أمر مؤكدة لكن من معانيها التمني. قال وعرض، ألا تأكلون، ألا تأكل معي، ألا تتفضل معي، هذا أمر لكنه ليس المقصود منه ذات الأمر، وإنما المقصود منه العرض. وأيضا قال القسم، قال والله لتفعلن كذا، لتفعلن هذه صيغة أمر لكنها هنا جاءت بمعنى القسم. طبعا هذه كلها من معاني الإنشاء، والتقسيم الحاصل غير موجود. قال ومن وجه آخر، هذا موجود عندكم صح؟ ينقسم إلى حقيقة ومجاز من وجه آخر. هذا يؤيد الكلام الذي ذكرناه قبل قليل، أنك إذا نظرت إلى الكلام من جهة أخرى باعتبار ما وضع له فإنه ينقسم إلى شيء آخر. الوضع، قبل أن ندخل في التعريف انتبه شباب، الوضع جعل اللفظ إزاء معنى، سمينا هذا باسم فصار يلتزم به نقول وضعناه له. انتبه لهذا الكلام. أنا طبعا هذا الكلام معترض عليه اعتراض كثير، حتى التقسيم نفسه عليه كلام في إنكار المجاز، لكن انتبه مع شباب. أسد، كل لا فقط كلمة أسد، أنا قلت أسد، كلنا الآن في ذهننا شيء سمعناه صحيح، انطبعت صورة في الذهن صحيح. لما قلت كلمة أسد انطبعت الآن صورة في الذهن، لما قلت كلمة أسد صحيح، لما قلت كلمة أسد انطبعت صورة في الذهن، ممتاز. الآن الصورة موجودة عندنا جميعا. طيب، رأيت أسدا، كلكم الآن في ذهنكم شيء معين. طيب، رأيت أسدا في حديقة الحيوانات، تأكدت الصورة الأولى. طيب، رأيت أسدا يبارز الأعداء ممسكا بسيفه شجاعا مقداما لا يخاف أحدا، مستحيل تكون الصورة الأولى. إيش اللي حصل؟ حصل جواز، هكذا جزنا قنطرة. كان اللفظ وضع بإزاء معنى على التسليم بالقول بالمجاز، فكلمة أسد تطلق على حيوان مفترس، فجزنا بها، تقول جزت القنطرة يعني مشيت، وجزت عبرت إلى المعنى المجازي. الآن كلنا نستطيع أن نستخرج ما معنى حقيقة وما معنى مجاز. فالحقيقة باللغة معناها الحق بمعنى الثابت، فحق عليها القول يعني ثبت عليها فدمرناها تدميرا. وهي باللغة اللفظ المستعمل في أصل الوضع اللغوي، أو اللفظ المستعمل فيما وضع له أصلا، أو اللفظ المستعمل في أصل وضع اصطلاح التخاطب، يعني اصطلاح المتخاطبين. سيأتينا كلام في مبدأ اللغة طويل جدا. هذا معنى حقيقة، ككلمة أسد في استعمالها للحيوان المفترس. والمجاز الجواز باللفظ من معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي. طب هل المعنى المجازي واحد؟ لا. الآن لما قلت لكم يبارز الأعداء ممسكا بسيفه، استعملت اللفظ في غير ما وضع له لقرينة وعلاقة. ما هي العلاقة بين الأسد والرجل الشجاع؟ الشجاع مثلا. ولكني قد أقول لك فلان أسد، وأقول مثلا لا أقصد الشجاعة وإنما أقصد البخر. تعرفون البخر؟ البخر تعرفون؟ طيب، تعرفون البخور؟ فيه مرض موجود في العيون في النكاح، نص عليه المقدام وكثير من الفقهاء، اسمه البخر، ويرد به في النكاح ويرد به في العبيد. هذا البخر هو النسب. يعني لما أقول فلان أسد وأقول أذمه، لا أقصد أنه شجاع وإنما أقصد أنه رائحته لتنة، لأن الأسد من صفاته النتان، لأنه يأكل اللحوم. وما أظن أحد منكم دخل حديقة الحيوانات وذهب إلى قفص الأسد، فجاء إلى القفص وتعجب من شكل الأسد ورأى شعره، فأخرج الأسد مسواكا وأخذ يردف أسنانه وهكذا، مستحيل. لا، الأسد يأكل اللحم وينام ويدور في الحديقة وفي الغابة أو كذا. فالأسد من صفاته البحر لأنه يأكل اللحوم، فمن صفات الأسد النتن، ولذلك دائما يجتمع حوله الذباب. فهمتم؟ الذي يهمنا أن استعمال اللفظ في غير المعنى الأصلي يسمى مجازا. قال الشاعر، شاعر كان جائع جدا، وجاء إلى زوجته وقال اسمعوا لي طعام، فتأخر، فجاء بعد ساعة فتأخر، فجاء بعد ساعة، فالرجل خلاص يزال نموت من الجوع، فقالت له اقترح شيئا، اقترح حتى ما نعرف ماذا تريد. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت اطبخوني جبة وقميصا. هل الجبة والقميص تطبخ؟ ايش يقصد؟ اي شيء، اطبخوني اكبسه، اي شيء، ضعوا اي شيء على النار. قال اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت اطبخوني جبة وقميص. جاء شاعر مشهور ابو تمام الى الخليفة وقال له لا تسقني ماء الملام فانني فض قد استعذبت ماء بكائي. لا تسقني ماء الملام فإنني صف قد استعذبت ماء بكائي. ماء البكاء ما هو؟ ماء البكاء الدموع. جيد، الدموع ما يحول لحلول؟
مالك كل حبك يمضي من تسرع لا تكذب بشر مالك. طيب إذا قلنا إن الفروع مالح وهو يناشد هذا الذي أمامه أو خصمه يقول لا تسقني ماء الملام يعني لا تكثر من لومي. أرسل الطالب الكلية فجاءه زميله وقال له يا أخي أنا قلت لك ذاكر أنا قلت لك اشتهد من البداية أنا قلت لك قال لا تكثر من لومي. فكأنه يقول لا تسقني ماء الملام يعني لا تسقني الملامة تعبت من الملامة فإنني طب. الصبابة درجة من درجات المحبة ذكرها ابن القيم في رزق المحبين ورزق المشتاقين في بداية الكتاب ذكر أنواع المحبة فقال إنني صب قد استعذبت ماء بكائي يعني منشغل بالحب والمحبين بعضهم يذكر هذا برضه بس يمكن عنده مشكلة. فقال لا تسقني ماء الملام فشبه اللون وكثرة اللون بإيش؟ لا بشيء يشرب. لماذا؟ لأنني استعذبت ماء بكائي فأصبحت أشرب ماء دموعي فرحا وحبا لها بسبب كثرة الحزن. فهمتم الصورة التي صورها الشاعر؟ فجاءه آخر يريد أن يطعن فيه فقال له هذا كأس املأ لي هذا الكأس من ماء الملام الذي تدعي أنك تقول لا تسقني ماء الملام. شوف الشاعر كيف كان ذكي. فقال له أنا موافق ولكن بشرط إيتيني بريشتين من جناح الذل وأملأ لك كأس ماء الملام. وصلت؟ الله سبحانه وتعالى قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واضح؟ في الوالدين. فالشاعر لما قال له لا تسقني ماء الملام قال له املأ لي الكأس إذا كنت تقول أن الملام يشرب. قال نعم يشرب ولكن عندي شرط تأتيني بريشتين من جناح الذل. ألم يقل الله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ ما أريد أدخل في التفاصيل لكن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هذا عليه جماهير البلاغيين واللغويين وكثير من المتكلمين الأصوليين. هناك جماهير أهل السنة المتأخرين بالذات مثل هذا ابن القيم وابن تيمية في مجلد 20 أو 19 خصص فيه سموه الطاغوت لأن المجاز ردف به كثير من صفات الله سبحانه وتعالى. ففي الجملة سألخص لكم الخلاف حتى ما نتوسع. هناك من يرى وقوع المجاز مطلقا وهناك من يرى وقوع المجاز في اللغة دون القرآن سأخبركم لماذا. وهناك من ينفي وجود المجاز في الكلية. ممكن بعضكم يستغرب يقول كيف سينفيه هو أسلوب معروف. يقول لك لما قلت لي رأيت أسدا يبارز الأعداء أنا أصلا ما فكرت في الأسد لم يمر بذهني الأسد أنا مباشرة انطبق ذهني على الرجل الشجاع. فلما قلت يبارز الأعداء انتقل ذهني لما قلت لا تسقني ماء الملام كلنا نعرف أن الملامة ليست ماء يشرب وإنما قصد الشاعر التعبير بهذا الأسلوب. الإشكال أين؟ أنه إذا قلنا بوجوده في اللغة يستقيم الكلام لكن في القرآن قالوا لأن المجاز يجوز نفيه وليس في القرآن شيء يجوز نفيه. ثم مثلوا لهذا قالوا مثلا الله سبحانه وتعالى قال واسأل القرية حتى تصورون أن يأتي إلى القرية والأضلاع ويقول يجاء في قصة يوسف وسأل القرية التي كنا فيها والأرض التي عملنا فيها. هل تتصورون أن يأتي إخوته ويقولون أو يأتي العزيز ويقول هل فيكم يوسف أين يوسف إلى مجموعة من الأضلاع؟ قالوا لا. قالوا إنما المقصود واسأل أهل القرية. وقال تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. قالوا لا يقال أن تمر بجانب جدار وهو يريد أن ينقض. الجمادات ليس لها إرادة. النافين للمجاز قالوا بل الجمادات لها إرادة لكننا لا نعلمها. والله سبحانه وتعالى قال وإن من شيء الصيغة عموم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة. واضح؟ فالنافين للمجاز قالوا الصورة التي أنتم تقولون أنه حصل انتقال من المعنى المجازي إلى المعنى الحقيقي هذه ما تصورناها أصلا بل انطبق مباشرة إلى المعنى الحقيقي. جاء فريق متوسط وقال إن المجاز يمكن القول به في القرآن في اللغة وأنه أسلوب عربي مستخدم وهو موجود لكنه غير موجود في القرآن لأن القرآن ليس فيه شيء يجوز نفيه. طبعا الذين قالوا بالمجاز للأسف اتجهوا توسعوا فيه ثم دخلوا في آيات الصفات فجاءوا سواء كانت أحاديث أو آيات فقالوا مثلا إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن ننزه الله سبحانه وتعالى صفة الضحك وهذا خطأ. لما يقول النبي يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة في تعرفون هذا الحديث يعني كلاهما يقتل الآخر أحدهما يدخل الآخر كلاهما يدخل الجنة لأن هذا كان مسلما وقاتل المشركين فاستشهد فصار شهيدا فالآخر أسلم بعد ذلك ثم أسلم فدخل الجنة. الحديث يقول يضحك الله إلى هذين الرجلين ويعجب ربك من كذا بل عجبت ويسخرون قلت بل عجبت ويسخرون. فإثبات صفة العجب مثلا الصفات التي ذكرت في القرآن والسنة قالوا نزه الله سبحانه وتعالى عن بعض هذه الصفات، فوقعوا في محذور آخر وهو تأويل هذه الصفات بناء على القول في المجال، فقالوا إرادة الثواب. حتى لما جاءوا للضحك قالوا هو غليان القلب بغلبة السرور في الصعود إلى الدماغ. هذا ضحك المخلوق وليس ضحك الخالق الذي قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الذي قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الذي خلق الحبة وبرأ النسمة، خالق الخلق أعظم من أن تدركه الأبصار. ولذلك قال الإمام مالك في الاستواء، قال الاستواء معلوم من حيث اللغة لكن الكيف مجهول. الصفة من حيث اتصاف الله سبحانه وتعالى بها الأولى لنا التسليم. وقد ذكر الشيخ الأمير رحمه الله في تفسير الأنعام أو الأعراف كلاما جميلا بإمكانكم العودة إليه، أن المسلم إذا أراد السلامة ووقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وقال له لما أثبت لي هذه الصفات، فقال أثبتها لك بناء على إثباتك لها سبحانه وإثبات نبيك لها، سيسلم إنه أثبت ما أثبته الله، بخلاف النافي الذي وقع في المحذور. أراد أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن شيء فوقع في محذور آخر، وهو نفي صفة أثبتها سبحانه لنفسه، وهو القادر أن يقول يعني أن يغير هذا الكلام وأن يكون شرح لنا صفة بصفة أخرى، لكنه أثبت لنفسه هذه الصفات على ما يليق بجلاله على أعلى صفات الكمال والجمال والجلال سبحانه وتعالى، لا نخوض فيها ونثبتها على ما أثبتها سبحانه من غير تكييف، ما نقول في كفيته ولا تمثيل نشبهها بالغير ولا تعظيم، ما نقول لا ليس سميعا ليس بصيرا إلى آخره. هذا سبب الخلاف الكبير الذي دخل فيه أصحاب المجاز فأدى بهم إلى المحذور. نعود إلى التقسيم يا شباب. قسم المؤلف الكلام إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة هي الحق والشيء الثابت، والمجاز اللفظ المستعمل في غير الموضوع الأصلي. طيب، ثم قال في التعريف ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وهو بمعنى اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي وعلى موضوعه يعني على أصل الوضع اللغوي. وقد ذكرت لكم في البداية أن الوضع وضع اللفظ إذا معنى، هذا يسمونه في لغة الوضع. طيب، ثم بعد ذلك تكلم قال وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، لأنه قد يصطلح الاصطلاح يا شباب اتفاق جماعة على مسمى معين، ولذلك دائما يمر معكم عرف كذا اصطلاحا، فإذا كان في المصطلح ستعرفه في اصطلاحه الحديث، وإذا كانت المادة فقه ستعرفه في اصطلاح الفقهاء، وإذا كانت المادة أصول ستعرفه في اصطلاح من الأصوليين. فاصطلاحا هو يعني اتفاق أهل شأن معين على مصطلح معين، وممكن ترى تصطلح مع صديقك على اصطلاح معين فيأتي ثالث يقول أنت قلت كذا، تقول لا نحن نقصد بكذا كذا، وممكن الرجل يصطلح مع زوجته على كذا، لأن اللغة كثير منها اصطلاحي يعني تتولد. إذا قلنا إن أصلها توقيفي لكن الاصطلاح جار فيها لأن اللغات تتولد وكثيرا ما تتغير الألفاظ. طيب، والحقيقة ثم قد ذكر أقسام الحقيقة، أفهموا يا شباب أن الوقت ضاع، ثم ذكر أقسام الحقيقة، قال هذه الحقيقة التي تكلمنا عنها قبل قليل تكون ثلاثة أقسام. عندنا حقيقة لغوية يعني في أصل الوضع اللغوي هي هكذا، وعندنا حقيقة شرعية يعني نقلها الشرع. في أقسام الحقيقة تذكر كلمة النقل، نقلها الشرع من المعنى الحقيقي إلى المعنى الشرعي. لما يقول الله سبحانه وتعالى، لما يقول الفقهاء مثلا الصلاة، ما يتبادر إلى ذهننا الدعاء صح؟ يتبادر إلى ذهننا تقول أحكام الصلاة يعني العبادة المخصوصة المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم. لما يقول الفقهاء الحيض، ما يأتي إلى ذهننا سيلان الوادي وحاض الوادي، لا، إنما يأتي ذهن الدم المخصوص الذي يصيب المرأة في كذا كذا. لما نقول الحج الزيارة، العمرة الزيارة، الحج القصر وهكذا، هذه مصطلحات شرعية نقلها الشرع من المعنى الحقيقي إلى المعنى الشرعي، لا إلى المعنى الشرعي. طب تعال إلى أصلها، لا بد أن يكون لها علاقة بالمعنى الاصطلاحي. فالصلاة في اللغة الدعاء، ومنه قول الشاعر عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعة. هذا قالت ابنته يا رب جنب أذي الأوصاب والوجع، فقال لها عليك مثل الذي صليت يعني دعوت لي به. وقيل أصلها الصلوان العرقان، لكن هنا المقصود المعنى الأصلي الذي هو الدعاء. وكذلك الحيض قالوا أصله السيلان، والحج أصله القصد، والعمرة أصلها الزيارة. فالمعاني هذه إنما نقلت من المعنى الحقيقي إلى المعنى الشرعي، هذا نوع. النوع الثاني الأول مثل لفظ أسد، وهو استعماله في أصل الوضع اللغوي، يسمونها حقيقة لغوية يعني ما زالت كما هي في أصل الوضع اللغوي. النوع الثالث تسمى حقيقة عرفية، وهي كثيرة جدا. لفظة الدابة مثلا، لفظة الدابة أصلها كل ما يدب على وجه الأرض، وهو استعمال القرآن وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا هو من أمثالكم وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها. فالدبيب الذي يمشي على الأرض، كل ما دب على وجه الأرض، ومنه قول الشعر إنما الشيخ من يدب دبيبة، الشطر الأول ما هو نسيته. المهم
زعمتني شيخا، إنما الشيخ من يدب دبيبة، يعني يمشي على تؤد. الشاهد أن أصل الدبيب والدابة في الحديث أن الله يسمع دبيبة نعم على صفات سوداء في ظلمة الليل، فهذا أصل الكلمة في اللغة. لكن لو نظرنا إلى الاصطلاح العرفي الآن، كلمة دابة ستجدها مثلا إنما أصبحت تطلق على ذوات الأربع، ثم بعد ذلك أحيانا ذوات الأربع يعني الأنعام والخيل والبغال، ثم أحيانا هذا العرف أيضا يخص أكثر من هذا، فتجدها في العراق إذا قيل الدابة إنما تطلق مثلا على الحمار أعزكم الله، بينما إذا أطلقت في مصر تطلق مثلا على الخيل، وإذا أطلقت في الحجاز الدواب الإبل والبقر والغنم. فهمتم؟ فالذي حصل أن المعنى العرفي نقل الكلمة من معناها الحقيقي إلى المعنى العرفي. وسأعطيكم مثال. معنى أحد من أهل نجد، جيد، تعرف الغاب؟ الغاب، جيد. نجد هضبة وحافتها هذه المنطقة تسمى الغاب، وهي هكذا صح؟ عندها مرتفع عالي جدا، الذي يمشي مع الطريق البري سيراه ويراه بالطائرة. فكلمة الغائب أصلها في اللغة المنخفض المطمئن من الأرض، ثم استعملت. الآن إذا قيل الغائب ما ينطبق الذهن إلا إلى قضاء الحاجة، صح ولا لا؟ مع أن أصل الكلمة المكان المنخفض، في مصر يسمون المزارع الغيض، وتقول هذا مسبح غويض يعني منخفض جدا، وهذا مكان غائض غويض. هذا المعنى الآن مهجور، وإنما إذا أطلق الغائب ينصرف إلى الحقيقة العرفية التي نقل إليها اللفظ، وهي قضاء الحاجة. في منطقة على حافة هضبة نجد تسمى الغاب، وهو تعبير فصيح لأنها على حافة الهضبة، واضح؟ فهذا يسمى حقيقة، وكثيرة جدا الألفاظ العرفية ومثلوا لها بالراوية والمزادة إلى آخره. فقط حتى ننتهي قبل انتهاء الوقت، عرف الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية، والمجاز قال إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل، هذا أو استعارة. هذا المجاز يا شباب له علاقات تسمى علاقات المجاز المرسل، ويكون بأنواع، محلها ومحل بحثها علم البلاغة. ومثل له فقال في مثال المجاز، طبعا المجاز هذا حتى ألخص لكم بعض الأنواع، لما تقول شربت بالكأس، هذه الباء لها معنى صحيح؟ لا عفوا، لما تقول أكلت الصحن، هل المعنى أخذت الصحن وأكلته، أم المعنى الحالية أكلت ما حل في الصحن، مع أنه ما في داخله، مع أنه ما تبادر إلى ذهنك لما يقول لك شخص أكلت الصحن، شربت المادة، ما تسمع هذا عند الطلاب؟ مع أنه قد لا يكون صحيح، أحيانا يرسل شربت المادة، ليس معنى هذا أنه نقع المادة في ماء وملح وقليل من الليمون وشربها في الصباح وأصبح عالما في النحو، لا، شرب المادة تعبير مجازي يعني حط بما فيها. هذه من علاقات المجاز المرسل، السببية والمسببية والحالية والمحلية، واعتبار ما كان واعتبار ما يكون. الإمام يصعد على المنبر يقول يا أيها المسلم، يا من أنت نطفة قذرة، نطفة قذرة، تقول هؤلاء الرجال في المسجد، يقول باعتبار ما كانوا نطف، يا أيها التراب، تقول نحن أمامك أناس، لكنك ستؤول إلى التراب باعتبار ما يكون، فهمت؟ من باب الوعظ. هذه تسمى، ما يأتي شخص يقف له يقول لو سمحت أمامك أناس، نحن لسنا ترابا، واضح؟ ابنك لما تقول له قم يا رجل، وهو طفل عمره 6 سنوات مثلا أو 7 سنوات، باعتبار ما يكون. فهذه تسمى علاقات المجاز المرسل، الحالية والمحلية والسببية والمسببية، كثيرة جدا. هو ذكر بعض هذه الأنواع ومثل لبعضها في القرآن. هذه الأمثلة التي ذكرها رحمه الله بعضها فيه كلام، كمجاز الزيادة لما قال كقوله تعالى ليس كمثله شيء، مثل يعني شبه، هل المقصود الكاف هنا للتشبيه ليس كشبه الله شبه، أم حاشاه، أم المقصود ليس مثله، ليس مثل الله شيء، هذا المقصود صحيح؟ قالوا هذا مجاز بالزيادة. ومجاز الحذف الذي ذكرناه قبل قليل في قولنا واسأل القرية، وقلت لكم أن حذف المعلوم جائز، وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، لما يقول لك شخص من عندكما ما يحتاج تقول عندنا زيد، ما اسمك، تقول اسمي محمد، لا، لو قلت محمد هو يعرف أنك تقصد اسمي محمد. فكذلك لما قال واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية التي كنا فيها. والمجاز النقصان قال واسأل القرية، والمجاز بالنقل قال كالغائط يخرج من الإنسان، هو نفسه العرفي. والمجاز بالاستعارة، طبعا الاستعارة تشبه المجاز، لكن دائما يكون العلاقة فيها التشبيه، وهي 3 أنواع، هناك استعارة تضمينية، وهناك استعارة تمثيلية، وهناك استعارة مكنية، ومحل بحثها علم البلاغة. الاستعارة 3 أنواع، تضمينية ومكنية واستعارة تمثيلية. ومن أمثلة المشهور يعني الذي يمر معكم دائما الأمثال، تقول لكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة، وهذه الأمثال هذه استعارة، لكنها استعارة تمثيلية. وهناك استعارة طبعا مكنية يحذف فيها أحد الطرفين. وأنواع الاستعارة محل بحثها علم البلاغة. فمثل لها هنا قال الاستعارة جدارا يريد أن ينقض، وهي طلب الإعارة، يعني طلب الوجه الشبه بين المشبه والمشبه به إذا حذفت أداته. ولما تقول زيد أسد هذه استعارة أيضا، كأنك تريد تقول في مشبه مشبه به أداة تشبيه. ثم الأنواع مرتبطة بهذه الثلاثة، فما حذف أوله نوع، وما حذف الركن الثاني فيه وهو أداة التشبيه نوع، وما حذف المشبه نوع ثالث. وهي محل بحثها كما قلت لكم علم البلاغة، يسمى باب الاستعارة، وهو باب جميل جدا وله استعمالات كثيرة في اللغة، بإمكانكم أن تعودوا إليه. وقلت لك إذا قلت زيد أسد أو زيد أسد يعني تقصد أن زيدا كالأسد. هذه أهم الأنواع التي ذكرها. خلاصة المذكور الآن قبل قليل حتى نعود إلى التفصيل، تقسيم المؤلف رحمه الله اعتذر عنه في البرهان وقال إنما نظرت، معنى كلامه إنما نظرت إلى مراد المتكلم، يعني الأمر والنهي والخبر والاستخبار، لأن الأنواع التي ذكرها داخلة في القسمة الأولى. وتقسيم الجماهير إلى أن الكلام ينقسم باعتبارات مختلفة، فتقول ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وينقسم عند اللغويين إلى مفيد وغير مفيد، والمفيد إلى حقيقة ومجاز عند البلاغيين. وتقول ينقسم الكلام أيضا إلى نص وظاهر ومجمل. هناك تقسيم ذكرناه لكن ما ذكرناكم بها، تقسيم الكلام من حيث المركب، وهو اسم وفعل وحرف. ولذلك هذا ابتدأ بها النحاة كلهم لما قالوا إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب ومفيد قد أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل، ثم ما قال حرف، حرف معنى. ولذلك الحرف لا بد كما قلت لكم، ما دل على معنى في نفسه يسمى اسم، وما دل على معنى في نفسه مشتمل على الزمان يسمى فعل، ماضي مضارع أمر، وما دل على معنى في نفس في غيره يسمى حرف. أما مجرد كاف هكذا لا تفيد شيئا، مع أنها إذا ركبت تفيد التركيب التشبيه. ولما تقول الكتاب لي تفيد الملك اللام، مع أن اللام لوحدها لا تفيد شيئا. فهذا تقسيم أيضا ذكره النحاة. وقلت لكم إن القسمة إنما هي من باب التنوع للتضاد، كما لو طلبنا من أيمن أن يقسم الطلاب فقسمهم بحسب الجنسيات، وطلبنا من محمد أن يقسم الطلاب فقسمهم بحسب السن، وطلبنا من سالك أن يقسم الطلاب فقسمهم بحسب المعدلات، وهكذا. الشاهد أن القسمة التي ذكرها المؤلف هي قسمة جملية إنما قصد فيها مراد المتكلم، والاستخبار طلب الخبر، وهو كما قلت لكم يراجع إلى التقسيم العمومي المذكور عند العلماء في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيه